هذا الحديث موضوعه أنه يعفى عن أثر لون دم الحيض، أنه يعفى عن أثر لون دم الحيض، لأنه قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. طيب، الكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وقد تقدم، الوجه الثاني في تخريجه. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة بمعناه من طريق قتيبة ابن سعد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن طلحة عن يزيد ابن أبي حبيب عن عيسى ابن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا سند الحديث من طريق قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن عيسى ابن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أيضا أحمد في المسند بهذا الإسناد، وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن وهب وعثمان ابن صالح كلاهما عن ابن لهيعة بهذا الإسناد. يعني بدل قتيبة عبد الله بن واهب عثمان بن صالح. الحافظ كما ذكر في البلوغ قال سنده ضعيف، والظاهر أن الحافظ ضعفه من أجل عبد الله بن لهيعة، فإنه ضعيف عند أهل العلم، يعني عند جمع من أهل العلم، قال عنه يحيى بن معين كان ضعيفا لا يحتج به، وقال النسائي ليس بثقة. وتضعيف العلماء له جاء من سوء حفظه بعد احتراق كتبه، لكن الحق أن الحديث ليس ضعيفا بهذا الإسناد. لماذا؟ لأن الحديث جاء من رواية قتيبة ابن سعيد، وقتيبة ابن سعيد ما كان يروي عن ابن لهيعة، إنما كان يأخذ أحاديث ابن لهيعة من كتب عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب ممن روى عنه قبل اختلاطه، يعني ممن روى عن عبد الله بن لهيعة قبل اختلاطه. كان قتيبة بن سعيد يأخذ من كتب عبد الله بن وهب ثم يقرأ على عبد الله بن لهيعة، يقرأ على عبد الله بن لهيعة. وقد نص على هذا أبو داود كما نقله عنه الحافظ بن حجر في تهذيب. وعلى هذا فرواية قتيبة ابن سعيد مستقيمة، كما أن رواية عبد الله بن وهب اللي هي عند البيهقي ذكرنا فيما بعد أيضا مستقيمة. وعلى هذا فتعليل الحديث بعبد الله بن لهيعة لا يعتبر هذا علة قادحة، ولا يعتبر علة قادحة، لأن قتيبة بن سعيد ما روى الحديث فقط عن ابن لهيعة، إنما كان يأخذ من كتب عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب روايته عن ابن لهيعة مستقيمة لأنها كانت قبل الاختلاط. أما نسبة الحديث إلى الترمذي كما ذكر عندك في الكتاب فهذا وهم من الحافظ رحمه الله، فإن الحديث ليس عند الترمذي. والدليل على هذا أولا ليس الحديث في جامع الترمذي، لأن الحديث مضانه كتاب الطهارة فليس له وجود. الأمر الثاني أن المزي في تحفة الأشراف نسبه إلى أبي داود ولم ينسبه إلى الترمذي. ثالثا أن ابن الملقن في البدر المنير نسبه إلى أبي داود ولم ينسبه إلى الترمذي. رابعا الحافظ نفسه في التلخيص نسب الحديث إلى أبي داود ولم ينسبه إلى الترمذي. فالمقصود أن الحديث ليس في جامع الترمذي، إنما هو عند أبي داود. ثم أيضا نعلم أنه ليس في جميع نسخ أبي داود، لأنه معلوم أن سنن أبي داود بعضها من رواية، يعني نسخة من رواية ابن الأعرابي ونسخة من رواية اللؤلؤي، نعم، والنسخة اللي اختصرها المنذري، هل يفهم اختصر المنذري لأبي داود، النسخة التي اختصرها المنذري هي نسخة اللؤلؤي، ولهذا لا يوجد الحديث في مختصر المنذري، لا يوجد الحديث في مختصر المنذري لهذا السبب. الوجه الثالث ألفاظه، قوله قالت خولة هكذا أبهمت، لكن ورد تعيينها في أبي داود وغيره بأنها خولة بنت يسار، وقد ورد الحديث عند الطبراني الكبير المجلد 24 صفحة 615 وسماها خولة بنت حكيم، خولة بنت حكيم، لكن حديث الطبراني هذا ضعيف جدا لأنه من رواية الوازع ابن نافع وهو متروك. اللفظ الثاني قوله ولا يضرك أثره، المراد بالأثر هنا بقية اللون، بقية اللون يعني لون الدم بعد الغسل. الوجه الرابع الحديث دليل على أنه يعفى عما يبقى من لون دم الحيض بعد الاجتهاد في الغسل، بعد الاجتهاد في الغسل، لقوله ولا يضرك أثره، لأنه من المعلوم أن اللون قد لا يذهب بالغسل، أن اللون قد لا يذهب بالغسل. وثانيا أن اللون نفسه ليس خبثا، أن اللون نفسه ليس خبثا، إنما الخبث هو عين النجاسة، وقد زالت عينها فبقي ما لا أثر له، فبقي ما لا أثر له، لكن لا بد من الاجتهاد في إزالة اللون، لأن الدم مستقدر من جهة، ولأن الإنسان لو رأى لون الدم لنسب صاحب الثوب نعم لنسب صاحب الثوب إلى الإهمال أو الاستهانة. هذا معنى قولي أنه لا بد من الاجتهاد في إزالة اللون لأمرين، الأمر الأول أن الدم مستقدر، والأمر الثاني أنه ربما لو رأى رائن هذا الدم لنسب صاحبه إلى التقصير أو إلى الاستهانة في إزالته. ويبدو أن هذا هو غرض الحافظ من إيراد هذا الحديث بعد الحديث المتقدم، يعني لما ذكر الحديث المتقدم الدال على وجوب غسله دم الحيض أردفه بما يدل على العفو عما بقي من اللون. الوجه الخامس، ظاهر الحديث أنه يكفي في إزالة دم الحيض الماء، وأن ما بعد الماء لا يؤثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لا يضرك أثره، فهذا دليل على أنها لا تستعمل مع الماء أشياء أخرى من الحواد مثل السدر، إنما تغسله بالماء وما تبقى بالماء معفو عنه. هذا إذا أخذنا الحديث على ظاهره أو على إطلاقه. لكن ورد في حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها في دم الحيض، قال حكيه بصلع يعني بحجر واغسليه بماء وسدر. والسدر، السدر من الحواد يعني شيء حاد لأنه خشن، نعم، فقال اغسليه بماء وسدر. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي. قال ابن القطان حديث صحيح لا أعلم له علة. إذا أردنا أن نأخذ بهذا الحديث كما يقول الصنعاني في سبل السلام، لابد من حمل المطلق على المقيد، ويصير حديث أبي هريرة مطلقا وحديث أم قيس مقيدا باستعمال السدر، فإذا غسلته بماء وسدر لا يضر بقاء اللون، لا يضر بقاء اللون. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. قوله باب الوضوء، الوضوء بالضم هو الفعل الذي هو غسل الأعضاء، وبالفتح الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. ونظير هذا السحور والسحور، السحور بالضم الفعل اللي هو الأكل، وبالفتح ما يؤكل. والوضوء في اللغة النظافة والحسن وسمي الوضوء وضوءا لأنه ينظف وينور العبد في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبإزالة الأوساخ والأقدار التي على البدن، ولا سيما أن الوضوء يتكرر اليوم والليلة مرات كثيرة. هذا في الدنيا، الوضوء فيه نظافة، فيه نظارة. أما في الآخرة فهو النور الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، كما سيأتي إن شاء الله. أما الوضوء شرعا فهو التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص وعلى صفة مخصوصة، هذا هو الوضوء شرعا، تعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وقولنا بغسل فيه تغليب، لأنه معلوم أن الرأس لا يغسل وإنما يمسح، يكون التعبير بالغسل في جميع الأعضاء من باب التغليب. أما مناسبة هذا الباب لما قبله فهو أن المصنف رحمه الله لما ذكر الماء وما يؤثر عليه وما لا يؤثر عليه وذكر آنيته ذكر المقصود، ذكر المقصود، فالوضوء هو المقصود من البابين المتقدمين، أعني باب المياه وباب الآنية، لأن الإنسان إنما يبحث عن الماء ويضعه في الإناء لأجل أن يتوضأ به. ومناسبة هذا الباب لما قبله مناسبة واضحة، لأن المصنف لما ذكر المياه وذكر الأحاديث التي فيها أحكام ما يؤثر على الماء وما لا يؤثر على الماء وذكر الآنية التي يحفظ بها الماء ذكر المقصود مما تقدم. وعلى هذا نقول إن جميع ما تقدم من الأحاديث في البابين السابقين إنما هو وسيلة لما ذكر في هذا الباب وهو باب الوضوء. وقد ورد في الوضوء أحاديث كان على الحافظ رحمه الله أن يصدر بها كتاب الوضوء، ومنها ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحد أحدث حتى يتوضأ. فهذا من الأحاديث المهمة في هذا الباب. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أو لا تقبل صلاة بغير طهور. فهذان الحديثان من الحديث المهمة في أبواب الوضوء. ومنها أيضا ما ورد في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، طهور شطر الإيمان. الحديث الأول الذي قرأنا موضوعه بيان حكم السواك عند الوضوء، بيان حكم السواك عند الوضوء، والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي وقد تقدم، الوجه الثاني في تخريجه. هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه مالك وأحمد والنسائي وابن خزيمة، لكن هؤلاء في تخريج الحديث مختلفون. فمالك أخرج الحديث موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، مالك أخرج الحديث في الموطأ موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، لكن قال ابن عبد البر في التمهيد إن هذا الحديث في معنى المسند. ابن عبد البر إذا قال المسند يقصد المرفوع، إن هذا الحديث في حكم المرفوع. لماذا؟ قال لأنه ورد مرفوعا من طرق. الثاني أن هذا الحديث في معنى المرفوع، لأن قوله يعني قول أبي هريرة لأمرهم بالسواك هذا في حكم المرفوع، وهذا معنى قول ابن عبد البر إن هذا الحديث الموقوف في معنى المسند. أما البقية من النسائي وأحمد وابن خزيمة فكلهم أخرجه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة. والنسائي إنما أخرجه في الكبرى لا في الصغرى، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ولهذا نقل الحافظ تصحيحه عن ابن خزيمة. وقد أورد البخاري الحديث في صحيحه معلقا في كتاب الصيام، علقه البخاري في كتاب الصيام. وقد ورد الحديث في الصحيحين ولكن بلفظ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا هو الوارد في الصحيحين، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري الجمعة وأخرجه مسلم أيضا. فالمقصود أن هذا الحديث تبين لنا أنه وارد بلفظين، اللفظ الأول بلفظ عند كل وضوء، واللفظ الثاني عند كل صلاة. ولما كان اللفظ الأول هو مقصود الحافظ في كتاب الوضوء اقتصر عليه، ولقد يقال لماذا ما أورد اللفظ المتفق عليه، لكن نقول إن اللفظ المتفق عليه غير مراد للحافظ في هذا الباب في كتاب الوضوء. وهذا الحديث ورد من طرق متعددة في الصحاح والمسانيد والسنن، بل ذكر الترمذي رحمه الله في جامعه أن هذا الحديث رواه عدد من الصحابة، سمى منهم 17 صحابيا، سمى منهم 17 صحابيا منهم راوي حديثنا وهو أبو هريرة وأبو بكر وعلي وابن عباس وابن عمر وابن عمر زيد بن خالد وعائشة رضي الله عنهم. بل ذكر العلماء أن الأحاديث الواردة في السواك تبلغ حد التواتر، ولهذا صاحب كتاب نظم المتناثر من الأحاديث المتواتر ذكر هذا ضمن كتابه، يقول ذكر أن أحاديث السواك بلغت حد التواتر، وسمى في كتابه هذا 31 صحابيا، 31 صحابيا كلهم رووا أحاديث السواك. الوجه الثاني من الكلام عن الحديث الكلام على ألفاظه. اللفظ الأول قوله لولا أن أشق، لولا حرف امتناع لوجود، هذا معناها في اللغة، حرف امتناع لوجود، فتدل في هذا الحديث الذي معنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، حرف امتناع لوجود، امتنع إيجاب السواك على الأمة لوجود المشقة، امتنع إيجاب السواك على الأمة لوجود المشقة، لأن المراد بالأمر كما سيأتي في قوله لأمرتهم المراد به أمر الإيجاب، يصير المعنى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني لأوجبت عليهم السواك. يدلنا على هذا رواية النسائي لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك، لفرضت عليهم السواك، هذا معنى كلمة لولا. اللفظ الثاني قوله أن أشق، أن أشق المشقة معناها تثقيل، والمعنى لولا أن أشق يعني لولا أن أثقل على أمتي وأشق عليهم لأمرتهم. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ، والخبر محذوف كما هي القاعدة بعد لولا، والتقدير لولا المشقة يعني أن أشق أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، يكون التقدير لولا المشقة موجودة لأمرتهم بالسواك، لولا المشقة موجودة لأمرتهم بالسواك. اللفظ الثالث قول على أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن أمة الإجابة هم الذين يمتثلون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فيفعلون، والنواهي فيتركون. أما أمة الإجابة فهم كل من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كل أمة الإجابة، لكن من آمن وأذعن وانقاد هذه أمة الدعوة، لكن من أذعن وانقاد هؤلاء هم أمة الإجابة، فيكون المراد بالحديث، المراد بالحديث أمة الإجابة، لأنهم هم الذين ينقادون لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم. الثالث قوله لأمرتهم، ذكرنا قبل قليل أن المراد بالأمر هنا أمر الإيجاب لا أمر الاستحباب، والدليل على أن المراد أمر الإيجاب رواية النسائي، رواية النسائي من طريق عبد الرحمن الأعرج عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولفظه لفرضت عليهم، وفي دليل آخر أيضا وهو أن السواك مسنون ومشروع، إذن دل على أن المقصود بقوله لا أمرتهم أمر الإيجاب لا أمر الاستحباب والندب، لا أمرتهم. وقوله بالسواك، السواك يطلق على الآلة التي يتسوك بها ويطلق على الفعل، يطلق على الآلة ويطلق على الفعل. وكلا اللفظين ورد في السنة، لكن المراد هنا بالحديث الفعل، المراد هنا بالفعل لا أمرتهم بالسواك، يعني لا أمرتهم بالتسوك. وقد ورد السواك بمعنى الآلة كما في قوله، في قول الراوي كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، يعني بالآلة. في هذا العصر، وأعني بهم المتخصصين في طب الأسنان، تكلموا عن السواك وبينوا فوائده وما يحوي من المواد الفعالة في تطهير الفم، حتى أنه أفرد في هذا مؤلفات مستقلة، ومنها كتاب السواك وطب الأسنان أو العناية بالأسنان للدكتور عبد الله السعيد، ومنها كتاب آخر أيضا للدكتور محمد علي البار أيضا في السواك. فهؤلاء درسوا السواك من الناحية الشرعية ودرسوا السواك من الناحية الطبية، وتبين من خلال دراستهم أن فوائد السواك التي ذكرها العلماء كابن الملقن وغيره في البدر المنير أنها فوائد واضحة وبينة، أثبت الطب وجودها في هذا العود وهو السواك. والسواك يجمع على سوك مثل كتاب وكتب، ويجوز التخفيف بالتسكين فيقال سوك بدل سوك، هذا هو الجمع. الوجه الثالث أو الفائدة الأخيرة، اللفظة الأخيرة في المفردات، قوله مع كل وضوء، في رواية عند كل وضوء، عند كل وضوء، ومعناهما واحد، لأن مع وعند ظرفان، ظرفان مع كل وضوء أو عند كل وضوء، والمراد وقت فعل الوضوء، غير أنه يحتمل أن يكون بينهما فرق، وهو أن العندية غير المعية، أن العندية غير المعية، العندية قد تكون خارج الماهية، والمعية قد تكون داخل الماهية، يعني فيها معنى المخالطة، وسنشير إلى هذا بعد قليل إن شاء الله بأوضح من هذا. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن الأمر بالسواك للندب وليس للوجوب، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، بل إن الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال إنه حكي الإجماع، إنه حكي الإجماع. وجه الدلالة من الحديث على أن لو على أن الحديث يدل على أن السواك مسنون وليس بواجب، مأخوذ من كلمة لو، ها؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذن امتنع الأمر ولا ما امتنع؟ امتنع الأمر لوجود المشقة. وما دام أن السواك مشروع ومسنون يدل على أن الأمر الذي امتنع إنما هو أمر الوجوب. إذن يصح أن يكون الحديث دليلا على أن السواك ليس بواجب، ها؟ أقول ليس بواجب، نعم. لكن نقل عن داود الظاهري وإسحاق بن راهويه أنهما يقولان بالوجوب، أنهما يقولان بوجوب السواك، وكأنهما أخذا بالأدلة التي ظاهرها الوجوب، مثل عليكم بالسواك أو السواك واجب، كما أخرجه البخاري، فكأنهما أخذ بهذا الظاهر. لكن ذكر العلماء أن نسبة الوجوب أو أن نسبة القول بالوجوب إليهما فيها نظر، فالنووي يقول في شرح المهذب إنه لم يصح القول عن إسحاق بأن السواك واجب، وهكذا قال ابن الملقن في شرح العمدة. وقالوا أيضا إنه لم يثبت عن داود أن السواك سن، أن السواك واجب. يؤيد هذا أن ابن حزم نص في المحلى على أن السواك سنة. فعلى أي حال، إن انعقد الإجماع فذاك، وإلا فالقول بأن السواك ليس بواجب قول الجمهور من أهل العلم، وهو الصواب في هذا، لأنه أحاديث الوجوب فيها مقال، لكن ما صح منها يبينه حديث الباب، حديث أبي هريرة يبين حديث الباب على أنه لا يراد بالأمر الأمر أمر الوجوب. الوجه الخامس، الحديث دليل على استحباب السواك عند الوضوء، وهذا هو غرض الحافظ من تصديره أحاديث الوضوء بحديث السواك، لكن لم يحدد في الحديث مكان السواك من الوضوء، لم يحدد في الحديث مكان السواك من الوضوء. فمن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة. فمن أهل العلم، وهذا نسب الحنفية والمالكية، من قال إن السواك يكون قبل الوضوء، يعني يستاك ثم بعد هذا يشرع في الوضوء، ولعل هؤلاء أخذوا برواية عند كل وضوء، فإن هذا تناسبه العندية. بينما ذهب آخرون، وهو قول أيضا للحنفية كما ذكر العيني في عمدة القاري أن الوضوء أن السواك يكون أثناء الوضوء ومحله عند المضمضة عندهم إذا وصل إلى المضمضة تسوك ثم تمضمض، يعني تكون المضمضة معقبة للسواك. ولعل هؤلاء يأخذون برواية مع كل وضوء وجه الدلالة أن مع تفيد المصاحبة، والمصاحبة فيها معنى المداخلة، يعني الإنسان الذي له صاحب نعم تجد أن صاحبه يداخله، ها، يعرف أموره وشؤونه وأسراره، ها، وقد يأكل معه ويشرب معه، إذن في معنى المداخلة. فكأن هؤلاء نظروا إلى كلمة مع، قالوا والمعية فيها معنى المصاحبة والمداخلة، إذن يكون السواك نعم داخل الوضوء ويكون محله عند المضمضة. وكلا القولين فيه وجاهة، ومن أسباب الوجاهة أن المضمضة قريبة جدا من بداية الوضوء، لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك أثناء الوضوء. الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي غدا إن شاء الله في حديث عثمان وغيره لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك في أثناء الوضوء، بل ورد في بعض الأحاديث ما ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم استاك قبل الوضوء، ولا أذكر من هذا إلا حديث ابن عباس في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وحديث متفق عليه وله ألفاظ وروايات متعددة، لكن ورد في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك ثم توضأ، وفي بعضها استاك وتوضأ. فقد يستدل بهذا على أن السواك يكون قبل الوضوء، ولكن مع هذا فلا بأس بالمعنيين، ها؟ فمن استاك قبل أن يشرع في الوضوء أدى السنة، ومن استاك في أثناء الوضوء قبل المضمضة أدى السنة، لأن الاحتمال قائم وليس هناك دليل قاطع في ترجيح واحد من الاحتمالين على الاحتمال الآخر. الوجه الرابع أو السادس، ذكر صاحب كتاب السواك والعناية بالأسنان الحكمة من مشروعية الوضوء، من مشروعية السواك مع الوضوء، وخلاصة ما قال، ونقل أيضا عن أطباء غربيين أن السواك لا يخرج الأوساخ والأشياء التي علقت بالأسنان، وإنما قد يحركها أو ينقلها من مكان إلى آخر. وهذا واضح، الإنسان عندما يدير المسواك في فمه فإنما يحرك الأشياء التي علقت من مكان إلى آخر. فإذا جاءت المضمضة بعد السواك وقد اقتلعت هذه الأشياء من مكانها، يعني بدل ما يكون مثلا الوسخ أو الأذى علق بالسن، السواك يقلع من السن ويحركه. إذا جاءت المضمضة أخرجت هذه الأشياء خارج الفم. ولهذا نقل في كتابه عن أطباء غربيين، يعني ما ذكرهم المسواك لكن ذكروا الفرشة، وقالوا إن المريض إذا نظف أسنانه بالفرشة فينبغي أن يتمضمض بعد ذلك لأجل أن يزيل ما حركته الفرشة. وهذا ينطبق تمام الانطباق على السواك. وبهذا يتبين الحكمة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك مع الوضوء، لأن الوضوء هل يزيل الأشياء التي علقت بالأسنان أو نشبت بين الأسنان؟ الماء لا يزيلها والمضمضة لا تزيلها، لكن إذا تسوك وحركها ثم تمضمض يكون بهذا قد أخرجها خارج فمه. هذه هي الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك مع الوضوء. الوجه السابع، تقدم أن الحديث دليله أن الحديث ورد في الصحيحين بلفظ عند كل صلاة، فيكون دليلا على تأكد السواك عند الصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة حتى صلاة الجنازة يشرع لها السواك. وإنما شرع السواك عند الصلاة لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يقف المصلي يناجي ربه ويتلو كلامه، فينبغي أن يكون على أتم هيئة وأحسن حال. ولهذا صارت الطهارة من أعظم شروط الصلاة، ومن مكملات الطهارة أن يحرص الإنسان على السواك. ولا فرق بين السواك في حق الصائم في رمضان أو في غير رمضان، ولا ما قبل الزوال أو بعد الزوال. ويلاحظ الآن على الناس التساهل في السواك سواء كان في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة، بل إن تساهل الناس في صلاة النافلة أكثر. تجد الآن الإنسان يتسوك لصلاة الفريضة، ولكن لو أراد أن يتنفل بعد الفريضة ما يستاك، ما يعيد السواك مرة أخرى، مع أنه مثلا لو قام يصلي مثلا من الليل أو غيره تجد أنه كل ما يسلم يتسوك، لكن حصل التساهل في أن الناس لا يستاكون أو معظم الناس لا يستاكون في صلاة النافلة. ونصيب صلاة الجنازة أكثر، قل من الناس من إذا أقيم صلاة الجنازة يخرج السواك من جيبه ويستاك به. ونصيب النساء أكثر وأكثر، نصيب النساء أكثر وأكثر، ما يعرفن النساء أو ما يعرف النساء السواك إلا ما ندر، والنادر لا حكم له، إلا إذا كان حكم السواك مختصا بالرجال، ولا أظن ذلك، بل الحكم عام، لأن المصلي سواء كان رجلا أو امرأة ينبغي أن ينظف فمه، فينبغي لنا أن نحض نساءنا على السواك ونشتري لهن السواك لأجل أن نكون شركاء في الأجر. الوجه الثامن قبل الأخير يستفاد مما تقدم أن السواك يسن عند الوضوء وعند القيام إلى الصلاة، لرواية عند كل وضوء أو مع كل وضوء، والرواية الثانية أو اللفظ الثاني للحديث عند كل صلاة. لكن يرى بعض أهل العلم وهم بعض الحنفية أن السواك لا يشرع إلا عند الوضوء فقط ولا يشرع عند الصلاة، وأنا أذكر هذا من باب التنبيه والفائدة لئلا يغتر به. فذهب عدد من الحنفية وعلى رأس القائم بدر الدين العيني شارح البخاري في عمدة القاري إلى أن السواك ما يشرع عند الصلاة، إنما يشرع عند الوضوء. ويقولون إن حديث لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فيه لفظ مقدر، والتقدير عند وضوء كل صلاة، فيحيلون اللفظ الثاني على اللفظ الأول ولهذا أثار العين هذا التساؤل في شرحه على البخاري، قال: فإن قلت كيف التوفيق بين رواية عند كل وضوء وعند كل صلاة؟ نعم، قلت السواك الواقع عند كل وضوء واقع عند كل صلاة، يعني كأنهم يرون أنه إذا استاك عند الوضوء لا يحتاج أن يعيده عند الصلاة لأنه يصدق عليه أنه استاك عند الصلاة. ثم هم يذكرون تعليلين لما ذهبوا إليه. التعليل الأول قالوا: لأن السواك من إزالة القدر، وإزالة القدر أو المساجد تنزه عن الأقدار، إذن لا يستاك عند الصلاة لأن السواك إزالة قدر والمساجد تنزه عن الأقدار. التعليل الثاني قالوا: لأنه إذا استاك في المسجد عند الصلاة يخشى أن يدمي الأسنان أو اللثة، أن يدمي الأسنان أو اللثة، والدم عندهم ناقض من نواقض الوضوء. يقول: لو استاك عند الصلاة وأدمى لثته أو أسنانه احتاج أن يخرج فيتوضأ، إذا أمرناه بالسواك مرة ثانية يخشى أن يتكرر الأمر. هذه وجهة نظرهم، ولا ريب أن هذا القول قول ضعيف مجانب للسنة الصحيحة الصريحة الدالة على مشروعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة، بل إن الأحاديث الواردة في السواك عند الصلاة أعلى درجة من الحديث الواردة في السواك عند الوضوء. السواك عند الوضوء خارج الصحيحين كما مر، والسواك عند الصلاة هذا وارد في الصحيحين. كان الأولى بهم أن يعكسوا، أن يقولوا يشرع السواك عند الصلاة ولا يشرع عند الوضوء. ولهذا المحققون من الحنفية لم يرتضوا هذا القول، وردوا على من قال ذلك منهم. وممن هؤلاء ممن تولى الرد صاحب عون المعبود، صاحب عون المعبود شمس الحق العظيم عبادي، فإنه رد القول المتقدم وقال إن هذا القول إنه يعني مجانب للسنة الصحيحة الصريحة الدالة على أن السواك مشروع في الحالين. وأما التعليل الذي ذكروا فهذا التعليل ليس بشيء، فإن الإنسان إذا خشي أن يدمي اللثة لا يستاك عليها، ينزل السواك على الأسنان فقط. وعلى أي حال معظم الذين يستاكون في المساجد عند الصلاة لا يحصل منهم ذلك، يقول لا يحصل منهم ذلك. ومن هؤلاء أيضا ابن الهمام شارح الهداية، إنه لما ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك هو حنفي، نعم ذكر أنه يتأكد عند الوضوء وعند الصلاة. الوجه الثامن والأخير، هذا الحديث استدل به الأصوليون على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، هذا يذكره الأصوليون، بل قل من الأصوليين من ذكر الأدلة على أن الأمر يقتضي الوجوب إلا ويذكر هذا الدليل. ومعلوم أن صيغة الأمر عند الإطلاق موضع خلاف بين الأصوليين، هل تقتضي الوجوب أو تقتضي الاستحباب أو أنها للإباحة، أقوال كثيرة. ولكن الصحيح وهو قول المحققين أن صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد من القرائن أنها تحمل على الوجوب، ولهم في هذا أدلة معروفة في موضعها، لكن منها حديث الباب الذي معنا. وما وجه الدلالة من حديث الباب أن الأمر يقتضي الوجوب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لم يأمرنا بالسواك لوجود المشقة، وجود المشقة. وهذا الأمر الذي لم يأمرنا به هو أمر الوجوب، أما أمر الاستحباب والسنية فهذا مستفاد من أدلة أخرى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وحديث أخرى كثيرة كما قلنا تبلغ حد التواتر. استفاد من مجموعها أن السواك مستحب ومسنون، لكنه لم يجب، لكنه لم يجب. فلو كان الأمر عند الإطلاق نعم لا يفيد الوجوب، ما كان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك فائدة، أقول ما يكون له فائدة. إذن لما كان الأمر بالسواك استحبابا موجودا، الأمر بالسواك استحبابا موجودا، والرسول صلى الله عليه وسلم نعم بيّن أنه لم يأمرنا، دل على أن الأمر الذي ما حصل إلى الآن أنه إيش؟ أنه أمر الوجوب. فيصح أن يكون الحديث دليلا على أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.